بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يدعو عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وهذا التقليب على الخير محض فضل ومنة من الله عز وجل، وإزاغة قلوب من أزاغه الله هو سبحانه وتعالى يعلم استحقاقه لذلك ومناسبته لذلك، ثم إنه يقع منه زيغ فيزيغه الله، كما قال عز وجل عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهو سبحانه وتعالى يطبع على قلوب الكافرين ويطبع على قلوب المعتدين عدلا منه سبحانه وتعالى وحكمة، لم يظلمهم حين طبع على قلوبهم، بين لهم الآيات تلو الآيات، فإذا بهم يعاندون ويصرون ويستكبرون. فبعد استمرارهم وعتوهم على الكفر والضلال يطبع الله عز وجل على القلوب، فلا تؤمن حتى ترى العذاب الأليم، كما قال عز وجل: وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فطبع الله عز وجل على قلوب هؤلاء الكافرين، وإن كان يمكن أن يقع ذلك الطبع أيضا على بعض أهل الإسلام في بعض الذنوب حتى يستمرئها ويدمنها ولا يتوب منها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في جزاء من ترك الجمعة أن من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، ونعوذ بالله من ذلك. وهذا يمكن أن يكون مع بقاء أصل الدين في قلبه، لكن يطبع على قلبه في ذلك الذنب وبسبب ذلك الذنب فلا يوفق للتوبة، وربما خشي عليه من النفاق الأكبر والعياذ بالله من ذلك، وربما وصل به الحال إلى أن يكفر، نعوذ بالله من ذلك. يستفيد المؤمن من هذا أن يحذر على نفسه من تكرار الذنب، وأن يحذر على نفسه من عدم الاستجابة للحق أول ما يطرق قلبه، أول ما يأتيه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يستجب ربما قلب الله عز وجل قلبه حتى حال بينه وبين الخير. هذا يكون في الحسنات في النوافل وفي الواجبات كما يكون في المكروهات والمحرمات والناس منازل، كما أنه يكون كما ذكرنا في الكفر والنفاق. ربما يطبع على قلب الكافر فيظل على كفره إلى أن يلقى الله، وإن جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ونعوذ بالله من ذلك. ومن تأمل في قصة فرعون وقومه مع موسى يرى العجب كيف أتتهم الآيات العقلية الواضحة حتى استيقنوا ما جاء به موسى، ومع ذلك أعرضوا وأصروا واستكبروا، وأتتهم الآيات الحسية، رأوا يد موسى عليه السلام وعصاه، ورأوا آيات الله سبحانه وتعالى في السنين ونقص الثمرات، ولم يرجعوا ولم يتذكروا وأصروا على كفرهم وعنادهم، حتى قالوا لموسى ما ذكر الله عز وجل، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أعلنوا لموسى عليه السلام عناده وكفره، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، سموا ما يأتي به موسى سحرا، ولو كان بأيديهم أن يعارضوه بالسحر لفعل. قد حاولوا وجمع فرعون السحرة من كل مكان، فأين ذهب السحر إذن؟ قتلهم فرعون ولم يعد هناك احتمال لأن يدعي إمكانية معارضة الآيات، ومع ذلك ظل قومه يقولون عما يأتي به موسى أنه من السحر، والساحر لا يقدر على منع الأمطار ولا على تغوير الأنهار ولا يقدر على إخراج الثمار أو منعها، فإن الساحر إنما يخيل للناس أو يؤثر في قلوبهم بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن لا يستطيع أن يخلق ولا يستطيع أن يرزق أو يمنع رزقا، هو أضعف من ذلك وأحقر وأذل، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومع كل ما رأوه من الآيات ما زالوا معرضين. فما نحن لك بمؤمنين، هكذا كان قولهم، لا يقبلون الحجج العقلية ولا الحجج النقلية ولا يقبلون المعجزات الحسية. كل ذلك يمكن أن يبرر بتفسيرات طبيعية عندهم، إذا رأوا الآيات الحسية قالوا سحر، وإذا رأوا الحجج العقلية قالوا لا تقبلها عقولنا، وغير ذلك من حججهم الباطلة، قالوا هذا خالف ما عليه الآباء والأجداد، كما ترى تعنت الكافرين في كل زمان وفي زماننا، فترى آيات ظهور الإسلام وفي كل مناظرة مع أهل الإسلام يظهر الحق، ومع وضوح الباطل يظهر بطلانه كالشمس، يبقى أهل الباطل والشرك والكفر على ما هم عليه. يتعجب الإنسان، أيوجد في هذا الزمان وإلى يومنا هذا من يعبد الأوثان، ومن يعبد الحيوانات، ومن يعبد الصلبان، ومن يعبد البشر وهو يراهم أمام عينيه في أعجز حال؟ سبحان الله، كيف حدث ذلك؟ بالطبع على القلوب، بالخذلان، بالحرمان، عدلا من الله سبحانه وتعالى وحكمة. قال عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان. أرسل الله عز وجل عليهم أمطارا مغرقة، أرسل الله عز وجل عليهم ماء كثيرا، فاض منه النهر ونزل من السماء مطر حتى أغرق زروعهم وثمارهم وأغرق بيوتهم. وبعض أهل العلم يقول الطوفان أمر طاف بهم، كما قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وبعضهم يقول الموت، ولا تعارض، الطوفان على المشهور هو الماء الكثير المغرق، فأصابهم موت كثير في ذلك حتى خشوا الهلاك. وعند ذلك لجأوا إلى موسى عليه السلام: يا موسى ادع لنا ربك. كيف وهم لا يقرون بالله عز وجل ويقولون أن موسى ساحر، ولكن يقولون: ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز، لئن كشفت عنا هذا الطوفان لنؤمنن لك. يقسمون ويؤكدون: ولنرسلن معك بني إسرائيل. هذا الذي كان يريده موسى عليه السلام. فدعا موسى ربه عز وجل، وربه سبحانه وتعالى يستجيب له، فيكشف عنهم هذا الطوفان من المطر المغرق والموت الجارف الذي يأخذهم جميعا حتى نجوا من الهلاك. فلما نجوا رجعوا إلى ما كانوا عليه، زرعوا الأرض وحرثوها وأنبتوا، فظنوا أن الأمر قد عاد إلى ما كان عليه. فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم آية أخرى، أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الجراد، هذه الحشرة الضعيفة العاجزة التي حين يسلطها الله سبحانه وتعالى على قوم بكثرة بالغة تدمر كل شيء، جاءت جبال من الجراد على ما كانوا قد زرعوا، وهذا يدل على أن البلاء قد طال بهم والعافية قد طالت أيضا، وموسى وبنو إسرائيل ما زالوا محبوسين في بلاد مصر، لا يستطيعون الخروج لأن أمر الله عز وجل لم يأتي بعد. أرسل الله عليهم الطوفان، وبعد الطوفان الجراد، أكل كل ما عندهم من زروع. ذكروا أنه أكل أبواب بيوتهم، أكل كل شيء، والجراد مستكن في أماكنه، سبحانه وتعالى هو الذي يسخره، إذا أمره أن يخرج خرج على الناس. وقد كان الجراد في بعض الأوقات سببا للمجاعات في كثير من الأمم، مع أنه يمكن أن يؤكل، ومع ذلك فهو سبب للهلاك في كثير من الأحيان، ويأتي بكميات هائلة. ومنذ أزمنة قريبة كان هناك سحب من الجراد، ملايين الملايين تأتي فتأكل الأخضر واليابس كما يقولون، فأفنت كتل الجراد وأسراب الجراد كل ما عند الفراعنة من حبوب وثمار، بل وأبواب البيوت، حتى عجزوا عن ذلك. فلجأوا إلى موسى: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، فإن كشفت عنا الرجز هذا الجراد لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فيدعو موسى ربه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكشف سبحانه وتعالى عنهم الجراد، فيستجيب الله لنبيه ورسوله موسى فيزول ذلك الجراد، فيعود أهل مصر إلى الطغيان والتكبر والعناد مرة أخرى، فيرسل الله سبحانه وتعالى عليهم القمل السوس، وقيل ذلك القمل المعروف، وهذا السوس أكل زروعهم المخزنة بعد أن هلكت الزروع بالطوفان وعادوا فزرعوا فأكلها الجراد، كان هناك مخزون فجاء السوس فأكله. وكذلك على القول الآخر أنه القمل الحشرة المعروفة، واحدتها قملة التي تأتي على البدن فتقض مضجعه، وقيل إنها البراغيث. سبحان الله، حشرة ضعيفة جدا بظفر الإنسان يقتلها، وكذا السوس الذي يأكل المخزون من الحبوب بظفرك تقتلها، ومع ذلك إذا خرجت من أماكنها المستكنة فيها دمرت حياة الناس. فجاءت هذه الحشرات الضعيفة فأكلت ما عندهم من حبوب مخزنة، وكذلك أقضت مضاجعهم فلم يستطيعوا نوما ولا راحة. وتخيل أن البراغيث والقمل خرجت على الناس من أماكنها بكثرة بالغة، كيف تكون حياتهم؟ وواحد منها فقط يجعل الإنسان لا يستطيع النوم، نسأل الله العافية. فلجأوا إلى موسى عليه السلام: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز، هذا القمل، هذا السوس وهذه الحشرات، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فيدعو موسى ربه عز وجل بما عهد عنده، فترجع هذه الحشرات إلى أماكنها. الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فعاد قوم فرعون إلى العناد والكفر والتكذيب، وظنوا أن الأمور إنما هي حشرات جاءت ثم انصرفت، الجراد جاء وانصرف، هذه الأمطار وهذه الفيضانات أمور طبيعية قد وقع لأجدادنا مثلها قبل ذلك. عادوا إلى الكفر والتكذيب، أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الضفادع. والله إنها لآيات بينات مفصلات تظهر مدى ضعف البشر. الضفادع حشرة، حيوان ضعيف جدا، حيوان برمائي لا يكاد يستمسك، لا سن يعض بها، لا سم ينفثه، لا شيء يستطيعه هذا الضفدع، كائن ضعيف جدا لو داسه الإنسان لهلك، ولا يحسن شيئا من أذية الإنسان. امتلأت بيوتهم بالضفادع، خرجت عليهم من كل مكان، حتى كانت تلقي نفسها في قدورهم وعلى نيرانهم فتطفئها، تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وتدخل فيما بينهم وبين ثيابهم، تملأ الرجل في مجلسه، تقفز عليه من كل مكان حتى يجلس وقد علته الضفادع. حتى فرعون دخلت الضفادع إلى قصره، صارت مجالس الفراعنة تمتلئ بالضفادع من كل مكان، حتى عجزوا عن الطعام والشراب وتعطلت مصالحهم، ما أضعف الإنسان. لجأوا إلى موسى عليه السلام: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز، هذه الضفادع، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فيدعو موسى ربه فيكشف الله عز وجل عنه الضفادع وتعود إلى أماكنها بعد أن أطاعت ربها سبحانه وتعالى، والكائنات كلها مطيعة. الله عز وجل لو أمر السماء لحصبت الناس، ولو أمر الأرض لخسفت بهم، ولو أمر الجبال لا أطبقت عليهم، ولو أمر البحار لأغرقتهم، ولو أمر الحشرات لدمرت حياتهم، ولو أمر الحيوانات لخرجت من أماكن غاباتها وأماكن استكنانها حتى تقتل البشر وتدمرهم. ماذا يملك الناس؟ ما أضعف البشر، لا يملكون شيئا لأنفسهم، لا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. توقفت الضفادع وعادت حياة الفراعنة كما كانت قبل ذلك، فعادوا إلى الكفر والتكذيب، فأرسل الله عز وجل عليهم الدم، صارت كل السوائل تتحول إلى دم. يقدم كوب من اللبن إلى فرعون أو كوب من الماء وهو ماء أمامه أو لبن، فيتحول أمام عينيه إلى دم. لا يخرجون شيئا من الأشياء إلا وانفجر الدم في كل مكان، وصارت كل سوائلهم تتحول إلى دم. ماذا يصنعون؟ ماذا يشربون؟ ماذا يأكلون؟ وكل شيء يحتاج إلى ماء أو إلى أنواع من الأشربة الأخرى، وكل شيء يتحول إلى دم سائل ينفجر في كل مكان. وقيل حدث لهم نزف كثير، صاروا ينزفون ولا تعارض بين هذا وذاك، فصاروا صار كل منهم ينزف حتى مات منهم من مات، أو تحولت سوائلهم كلها إلى دم لا يستطيعون الحياة. فلجأوا إلى موسى: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. كانت هذه الآيات التي أرسل الله عز وجل على قوم فرعون تأييدا لموسى، كما قال عز وجل في 9 آيات إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وقومه. فكانت هذه الآيات الخمس: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وكذا آية الجذب قبل ذلك، قبل الطوفان جذب، ونقص الثمرات السنين ونقص الثمرات، ثم ما كان قبل ذلك من آية العصا التي تصبح ثعبانا مبينا، ويد موسى عليه السلام، ويد موسى عليه السلام التي تخرج بيضاء من غير سوء. فهذه الآيات 9 التي أرسل الله بها موسى إلى فرعون. وأما الآية الأخيرة فكانت لهلاكهم، أعني انفلاق البحر، ولم تكن لإقامة الحدة عليهم، والله أعلى وأعلم. فهذه الآيات 9 التي ذكر الله سبحانه آيات مفصلات، كل منها آية بينة، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. في كل مرة يستكبرون، وفي كل مرة ينزل بهم العذاب والرجز، يقولون لموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، في كل مرة إلى الأجل الذي بعده، ينكثون العهود وينقضونها. صفات قبيحة، صفات قوم فرعون ذكرها الله عز وجل ليبغضهم في الله، ولا ننتسب إليهم أبدا، حتى ولو كانوا من أجدادنا، والله أعلم هل كانوا من أجدادنا أم لا، أم أننا من نسل قوم آخرين، لكن على أي الأحوال ليسوا لنا بآباء، نتبرأ منهم ونبغضهم في الله عز وجل على قبيح صفاتهم، كفر وعناد طبع الله به على قلوبهم، كبر، كذب، خيانة، نقض للعهد، علو في الأرض، تكذيب للرسل، كل هذه الصفات أخبرنا الله عز وجل بها حتى نحذر على أنفسنا منها، وحتى نعلم إذا وجدناها في من يعادي الإسلام ويملي الله سبحانه وتعالى له مدة من الزمن، نعلم ونوقن أنه إلى هلاك، وأن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. حين نرى الأدوار قد تبدلت في زماننا، أعني قد صار بنو إسرائيل، قد صار اليهود هم الذين يتصفون بصفات الفراعنة، وصار المستضعفون من أهل الإسلام هم الذين ورثوا من صفات أتباع موسى صلى الله عليه وآله وسلم من الصبر والاحتساب في البلاء الذي يصيبهم. أعداء الإسلام تتتابع جرائمهم ويحاولون تدنيس مقدسات المسلمين، ويحاولون بناء معابدهم الكفرية التي يشركون فيها بالله عز وجل، يريدون هدم المسجد الأقصى ويحددون تاريخا قريبا جدا لذلك. والمسلمون في خطر عظيم، المسلمون إذا رأوا هدم هذا المسجد ولم يتحركوا ولم يغيروا ما بهم من بلايا ومحن أخطرها مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى والحكم بغير ما أنزل وموالاة أعداء الله عز وجل، وجد أعداء الإسلام في كل بلد نزلوه من بلاد المسلمين جنودا نافقوا وضلوا وأضلوا وعاونوا أعداء الإسلام وتمالأوا عليهم، ووجدوا من يبرر لهم ذلك حتى باسم الدين، نعوذ بالله من ذلك، وجدوا من يبرر لهم باسم المصلحة الموهومة أن يطيعوا أعداء الإسلام وأن يكونوا جندا لهم وأن يسلموا لهم بما يريدون، ويستمرون إلى ما لا نهاية في مفاوضات لا قيمة لها ولا أثر ولا حقيقة على ما يفاوضون، والعابز لا يستطيع ولا يملك شيئا. هذا المسجد الأقصى يوشك اليهود أن يقتحموه ويدمروه وأن يبنوا فوقه معابدهم الكفرية، وهناك من أهل الضلال من يقول كلها معابد يعبد فيها الله، نعوذ بالله من الكفر. هناك من يقول معابد اليهود وكنائس النصارى ومساجد المسلمين كلها شيء واحد. أليس هذا تمهيدا لما يفعله اليهود إذن؟ لماذا إذن تقولون لا تقتربوا مقدسات الإسلام؟ هل كل شيء واحد عندكم تجيزون أن يتبرع المسلم لبناء الكنائس التي يشرك فيها بالله عز وجل ويكذب فيها القرآن؟ أليس على رأسها وفوقها صليب؟ قد قال عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما كان عليه صليب فضة: أن ألقي عنك هذا الوثم. سماه وثما صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون أماكن يعبد فيها الله. فاليهود كذلك، فلماذا إذن أو بأي حجة سوف تمنعونهم من دخول المسجد الأقصى؟ نسأل الله العافية، بلاء عظيم والله، لكن لا بد من توبة صادقة، لا بد من عودة إلى الدين. المسجد الأقصى عندما احتله الصليبيون قبل زمن صلاح الدين ب83 سنة وبقي تحت الاحتلال الظالم من الصليبيين، وقد فعلوا بالمسلمين أكثر مما فعله اليهود، بل ربما قتلوا في يوم واحد يوم دخولهم القدس محتلين لها ما قتل في حروب عديدة. قتل الصليبيون فيما ذكر أهل التاريخ يوم دخولهم القدس 93,000، هو كل من بها من المسلمين رجالا ونساء وأطفالا، ونسأل الله العافية. ورفعوا الصليب على قبة الصخرة وجعلوا المسجد مزبلة، نسأل الله العافية. ولكن عاد المسجد الأقصى للمسلمين عندما عاد التمكين للدين، عندما زالت دولة الشيعة الباطنية الذين كانوا يظهرون أنهم رافضة وباطنهم الكفر المحض، عندما ألغيت الخلافة الفاطمية، وما هي بخلافة ولا هي فاطمية، ولكن عادت السنة كعادت كتب الحديث تذكر في المساجد ويعلن العلم وتمنع المعازف وتمنع المكوس، من عهد نور الدين محمود رحمه الله تعالى وجزاه خيرا عن الإسلام والمسلمين، عندما منع هذه المنكرات، منع الضرائب الظالمة ومنع المكوس ومنع المعازف ومنع الخمور ومنع الفساد، وتجيشت الجيوش في سبيل الله وتحررت مدينة مدينة بفضل الله عز وجل، إلى أن جاء دور صلاح الدين رحمه الله، وجاءت وقعة حطين بفضل الله عز وجل، هزم الله عز وجل فيها الصليبيين، رغم أنهم كانوا أكثر من المسلمين، لكن الإيمان الذي عمر القلوب والعزائم القوية في إرضاء رب العالمين وابتغاء الشهادة في سبيله والنفقة في سبيل الله تضاعفت أكثر من الضرائب التي كانت تفرض في ذلك قبل ذلك الوقت. عندما استحلهم نور الدين وصلاح الدين رجعوا إلى الإنفاق أكثر مما كانوا يدفعونه ضرائب لا يرضون عنها، حتى فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين وعاد المسجد الأقصى يصلى فيه ويؤذن فيه للصلاة، حتى بكى المسلمون عندما أذن للصلاة بعد 84 سنة من الاحتلال الذي كان شرا من احتلال اليهود، وإن كان اليهود أكثر عداء للإسلام بنص القرآن. قال عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وإن كان عباد الصليب داخلون في الذين أشركوا، داخلين في الذين أشركوا، لأنهم عبدوا المسيح وعبدوا الصلبان وعبدوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله عز وجل، فلذلك كانوا من الذين أشركوا وليسوا من الذين وصف الله. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فإياك وإياك من يقطع الآيات عن سياقها حتى يوهمك أن عباد الصلبان وعباد المسيح من دون الله والقائلين بالتثليث هم هؤلاء الذين وصف الله أنهم أقرب مودة، كيف وعداوتهم ظاهرة؟ هم دخلوا في الذين أشركوا. الأقرب مودة الموحدون من النصارى الذين قالوا لا إله إلا الله عيسى رسول الله، فلما جاءهم القرآن وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام آمنوا ووحدوا، وهم كانوا قبل ذلك مسلمين على دين المسيح الحق الذي جاء به وهو الإسلام، لا دين عند الله سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حين نرى هذا الظلم وهذا الفساد نعلم إنه إلى أجل هم بالغوه، يقدره الله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه ولمصلحة عباده المؤمنين في الصبر والاحتساب ثم في الجهاد في سبيل الله. فإن هلاك الأمم قبل التوراة كان بأمر من الله عز وجل، وأما بعد نزول التوراة وبعد نزول الإنجيل والقرآن أصبح المؤمنون مكلفين بأن يبطلوا الباطل وأن يعلوا كلمة الحق، ولذا لن يعود هذا لن تعود بلاد المسلمين إليهم إلا بما أمر الله عز وجل به من إقامة شرعه وتحقيق الإيمان والإسلام والإحسان والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على المسلمين، وإن كان هذا الجهاد لابد أن تكون له قوائم، فهو رأس فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أترون سناما لجمل يمكن أن يكون بلا قوائم؟ أيمكن بمجرد الإعلانات كما في بعض البلاد عندما أغاض بعض الدول بعض قراباتهم أعلنوا الجهاد؟ أي إعلان للجهاد هذا الذي يكون؟ أين والجيوش باقية في أماكنها والأسلحة في مخازنها وكل شيء كما هو؟ بالإعلانات يكون الجهاد؟ لا يكون كذلك. كما يطالب البعض بإعلان الجهاد أعلنوا الجهاد، هكذا يكون جمل ساقط مذبوح يمكن أن تكون ذروة سنامه أين؟ في السماء أم في الأرض؟ عندما يذبح الدين في قلوب أكثر الناس بأيديهم وأيدي غيرهم أيقام جهاد بذلك؟ نقيم الدين في نفوسنا أولا، ونقيم شرع الله سبحانه وتعالى في أسرنا وفي أعمالنا، فيزيل الله عز وجل سبحانه وتعالى من سلطه علينا بذنوبنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فعند ذلك يستطيع الناس أن يجاهدوا إذن، ويكون إعلان الجهاد فعلا شيئا يزلزل قلوب الكفار وليس مجرد إعلانات يعلم الكل أنها لخداع الناس. نسأل الله العافية، نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. ذكر الله عز وجل مآلهم مختصرا في هذا الموضع، وبينه مفصلا في مواضع كثيرة. أمر الله عز وجل موسى في ليلة من الليالي بعد أن تمهدت أمور الجماعة المؤمنة في متابعة موسى صلى الله عليه وسلم، بأن صارت بيوتهم متقابلة وصار الاتصال بينهم وبين قيادتهم حاصلا وقويا، إذ أن موسى وهارون هما اللذان تبوأ لقومهما بمصر بيوتا وجعلوا البيوت قبلة، صلوا فيها وكانت يقابل بعضها بعضا، وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ودعا موسى صلى الله عليه وسلم، ودعا هارون عليه صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله دعوتهما واستقام ولم يتبع سبيل الذين لا يعلمون. في ليلة من الليالي أمر الله عز وجل موسى أن يرحل بكل بني إسرائيل ليلا، ونفذ بنو إسرائيل الأمر، وكانت الروابط بينهم كافية لتحقيق هذا الاجتماع. في ليلة واحدة تحرك كل بني إسرائيل بالرجال والنساء والأطفال والأموال، خرجوا بما يقدرون عليه متجهين شرقا إلى ساحل البحر. وبالتأكيد مخابرة فرعون تخبره بالخبر في أقل من لحظات معدودة، والجهاز الإداري لدى فرعون يستطيع أن يجيش الجيوش في لحظات أيضا. وفي الليل كانت جيوش المصريين من أتباع فرعون قد اجتمعت لمطاردة المستضعفين من بني إسرائيل، وخرجوا متجهين شرقا وراءهم، وبالفعل أدركوهم بسرعة تحرك الجيش الفرعوني وأدركهم عند ساحل البحر. وموسى عليه السلام واقف ينتظر، وهو المكان الذي أمر به لا يجد إلا البحر أمامه، حتى أشرقت الشمس وظهر العدو وتراءى الجمعان. حتى قال أصحاب موسى عندما رأوا عدوهم الكثيف قد أضلهم: قالوا إنا لمدركون. وموسى عليه السلام في ثقته بالله وتوكله عليه قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الأشم العالي العظيم. وجاءت ريح يبست أرض البحر، فانطلق بنو إسرائيل في هذا الطريق في طرق على قدر أسباطهم 12 طريقا. ساروا وهم مرعوبون يريدون النجاة من فرعون، وفرعون يرى الآية وجنوده يروا الآية، ومع ذلك يظل العناد والإصرار، الطبع على القلوب كما ذكرنا في أول كلامنا، يطبع الله على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فيندفع فرعون وراء بني إسرائيل، يخرج آخر واحد من بني إسرائيل من الناحية الأخرى من البحر، وفرعون في وسط البحر هو وجنوده وجيشه كله. يأمر الله عز وجل البحر أن يلتقم عليهم، فيأتيه الغرق ويأتي جنوده جميعا. قال عز وجل: فأغرقناهم في اليم. قال سبحانه: فنبذناهم في اليم. فأغرقناهم في اليم، النبذ الإلقاء، ما أحقرهم، ما أذلهم، ما أهونهم على الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. بماذا؟ بعملهم، بتكذيبهم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، غفلة يحاسبون عليها لأنهم هم الذين أعرضوا. فكانت النجاة لبني إسرائيل وكان الهلاك لفرعون وجنوده أجمعين، بيانا لنهاية الظلم والطغيان، بيانا لنهاية كل مجرم معتد باغ. أتبعهم فرعون وجنوده باغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. في يوم عاشوراء كان هلاك فرعون وجنوده جميعا، صامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل، وصامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أولى بموسى من اليهود، ونحن أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هلاك فرعون وعلى هلاك جنوده ولو بعد هذه السنين. والله إن الأرض لتطهرت من هؤلاء الفراعنة المجرمين، وجسد فرعون ما زال باقيا، الله أعلم أي هذه الجثث المحنطة هو، ولكنه باق آية من آيات الله، وكلهم والله آيات. فكم كان هؤلاء الفراعين يفسدون في الأرض حتى دمرهم الله عز وجل وأهلكهم، وأبقى لنا جثثهم حتى نعلم مدى عجز البشر ومدى ضعفهم، مدى ضعفهم ومدى أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. حتى نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونصبر على طاعته ونوقن بآياته عز وجل وبوعده حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، أهلك اليهود والنصارى والمنافقين والكافرين وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم حرر فلسطين من دنس اليهود، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول السلام.